بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أهم المسائل التي يجب أن يتقنها الإنسان معرفته لربه جل وعلا ومعرفته لدينه ومعرفته لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه تسمى الأصول الثلاثة التي لا يصلح أمر أي إنسان إذا لم يعرفها. فمعرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هي الأصول التي يلزم كل إنسان أن يتعرف عليها. الأمر الأول معرفته لربه تبارك وتعالى، فتعلم أن الله تبارك وتعالى هو ربك، ربك الذي رباك وخلقك ورزقك وأحياك وبيده أمرك، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وأنتم تفتتحون صلاتكم بقولكم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، هذا الإله هو رب العالمين وأنا واحد من هؤلاء العالم، فكل ما سوى الله عالم وأنا فرد من هذا العالم المتكون من الإنس والجن والملائكة والحيوانات والجمادات والنباتات وسائر الكائنات، فالله تعالى هو ربها، هو خالقها، هو مالكها، هو المتصرف فيها، لا إله غيره ولا رب سواه. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فالله تبارك وتعالى هو المالك لهذا الكون، وأنت واحد منه وفرد من أفراده، فأنت مملوك لله ومآلك إلى الله، ولا مفر من الله إلا إلى الله، ولا ملجأ من الله إلا إلى الله. وحينئذ لا بد أن تعرف هذا الرب جل وعلا، فكيف تعرفه؟ تعرفه بآياته وبمخلوقاته، تعرف أن الله تبارك وتعالى له آيات في هذا الكون تدل على أنه هو المتصرف فيه، وأنه هو وحده الذي يصلح أن يعبد دون سواه. فمن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات والأراضين وما فيهن وما بينهن. من آيات الله الليل والنهار الذي لا ينفك عنكم ولا تنفكون عنه، أنتم إما في ليل أو في نهار، وإذا انتهى هذا جاء هذا، وهو جل وعلا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو الذي سخر الأفلاك من الشمس والقمر وغيرها لتسير على وفق نظام معين أنت تستفيد منه الفائدة الكاملة، تستفيد من الليل والنهار وتستفيد من الشمس والقمر. ولو كان الليل عليك سرمدا بدون نهار فماذا سيكون حالك؟ أو لو كان النهار عليك سرمدا من دون ليل فكيف تكون حالك؟ الله جل وعلا يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالإنسان لا يغتر بذكائه أو بعضلاته أو بجاهه أو بماله ويظن أنه لا يقدر عليه أحد. أنت مخلوق ضعيف من خلق الله الخلق العظيم الكبير الذي لا تساوي أنت ذرة فيه أو أقل منها. وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فلا يغتر الناس بما هم فيه من أبهة أو جمال أو منصب أو جاه أو كثرة عيال أو مال أو كثرة أرزاق ونحوها. وليعلم من كانت له هذه أنها وصلت إليه منحة من الله، لم يحصلها بحوله ولا بقوته. وما بكم من نعمة فمن الله. إذن تعترف بضعفك وحاجتك إلى خالقك وافتقارك إليه، وأن ما بك من خير إنما وصل إليك من الله، فتستعمل قواك وإمكاناتك فيما يقربك إلى الله، وتعترف لله بما أسداه إليك، وتستدل بنفسك وتكوين خلقك على عظمة الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يقول الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهذه الآيات تستدلون بها على عظمة الله، وحينئذ يكون التعبد لله لا لها، فلا يسجد الإنسان لها، وإنما يسجد لخالقها وخالق غيرها ومنه أنت. فالليل والنهار والشمس والقمر أدلة على عظمة الله، مما يستوجب لك أن يكون تعبدك له وحده دون غيره، فغير الله لا يستحق العبادة لأنه ليس له من الصفات والإمكانات والقدرات ما لله تعالى. فالله وحده جل جلاله هو المتفرد بالكمال والجلال والكبرياء والعظمة، وحينئذ هو الذي يعبد. ويقول جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن ربكم الله لا غير، فهو ربكم وهو إلهكم، والرب هو الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، فتفردون الله تعالى بأفعاله هو، فلم يشترك مع الله في خلقكم أحد، لم يحتج الله تعالى عندما خلقكم إلى مساعدة من أحد، وإنما هو الذي تفرد بالخلق، وهو جل وعلا الذي يميتكم، وهو الذي رزقكم ووهبكم النعم ومنحكم الصفات والقدرات التي تعيشون فيها في هذه الدنيا، ثم مآلكم إليه ويحاسبكم ويجعل لكم حياة باقية طويلة على وفق ما تستحقون من التجربة الأولى في تعاملكم مع الله. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ويحييكم حياة أخرى مستمرة ليست مؤقتة كهذه الحياة، وإنما هي حياة باقية. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إذن لا تغتر بنفسك، فالله تعالى خلق ما هو أعظم منك، وهو خلق السماوات وخلق الأراضين، وهذه خلقها أكبر من خلقك، إذن أنت مخلوق ضئيل ضمن هذا العالم الفسيح الكبير. والله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وقادر على أن يخلقها بقوله كن فتكون، لكن لحكمة أرادها جل وعلا، كما أن الإنسان يبقى في بطن أمه 9 أشهر ينمو، وهو قادر على أن يخلقه بالكاف والنون، فيقول كن فيكون. ثم ذكر جل وعلا أنه استوى على العرش، وعرشه فوق سماواته، والعرش أعظم المخلوقات، والكرسي أعظم من السماوات، بل إن السماوات جزء يسير تكون في الكرسي، وأنتم تقرؤون آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن، وفيها قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إذا كان السماوات والأراضين لا يساوين شيئا بالنسبة للكرسي، والكرسي لا يساوي شيئا بالنسبة للعرش، فالعرش أعظم المخلوقات، والله تبارك وتعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، وليس محتاجا لمخلوقاته، فالله تبارك وتعالى أكبر من العرش وأكبر من كل شيء. وأنتم عند كل انتقال في الصلاة تقولون الله أكبر، والمؤذن يفتتح أذانه بقوله الله أكبر. فكرتم في هذه الكلمة وأشغلتم أذهانكم بتأملي الله أكبر؟ أنت عندما تريد أن تصلي وترفع يديك في تكبيرة الإحرام وتقول الله أكبر، إذن أنت واقف بين يدي الأكبر وتريد حاجات تطلبها منه، فقف بأدب واحترام وخشوع وخضوع وتذلل لعظمة هذا الأكبر جل جلاله. إذا سمعت المؤذن يقول الله أكبر، اتجه لهذا الذي يطلب منك بعد هذه التكبيرة عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، تعالوا هنا، استجيبوا لنداء الله الأكبر وتعبدوا لهذا الأكبر جل جلاله بأدائكم للعبادات في بيت من بيوت الله. فلا تتأخروا عندما يناديكم الأكبر. الله تبارك وتعالى له المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن لو أن إنسانا في مدرسة ونادى الطلاب وقال لهم المدير يدعوكم أن تتجهوا للقاعة الفلانية، سيتجه الطلاب لهذه القاعة بناء على طلب مدير هذه المدرسة. الله تبارك وتعالى يناديكم في اليوم 5 مرات ويقدم لهذا بمقدمة، وهو تنبيهكم على أهمية الداعي، وهو أن الله أكبر هو الذي سيقول لكم حي على الصلاة حي على الفلاح. فحي على الصلاة ثم يتبعها الله أكبر الله أكبر. هذه المعاني يجب على الإنسان المسلم أن يعيها وعيا كاملا ويفرح أنه عبد لهذا الأكبر. لست عبدا لمخلوق حقير مثلك، لست عبدا ولا مكلفا من مخلوق يتعسف في تعامله معك، وإنما أنت تتعبد لرب رحيم كريم جواد غفور ودود. وانتبه، لا تأخذه سينة ولا نوم، ما ينام ولا ينعس. ولهذا ينبغي للإنسان أن ينشغل حتى يعرف ربه بأسمائه وصفاته، وكل اسم متضمن صفة. وأنتم تقرؤون في القرآن أن الله تعالى ذكر أسماءه في عدد من الآيات يختم بها أسماءه ويذكر جل وعلا أفعاله وصفاته، فتتعبدون لله بهذه الأسماء كقوله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لو أن الإنسان جلس وقتا طويلا يتأمل كل واحد من هذه الأسماء لعجز عن أن يحيط بها. اقرأوا سورة أو اقرأوا آية الكرسي، كلها بيان لأفعال الله وأسمائه وصفاته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبح اسم ربك الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم. وآيات كثيرات إذا قرأتموها تدركون عظم الله جل جلاله وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فلا إله إلا هو ولا رب سواه. وكلما كان الإنسان بالله أعرف كان منه أخوف. ورسول الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه المعاني. فالله تعالى هو الإله الحق الذي لا يقصد غيره بالعبادة، فيكون دعاؤك لله ورجاؤك متجه لله ورغبتك تتجه إلى الله وخوفك من الله وتوكلك على الله. فالله تعالى توحده بأفعالك أنت، لا يشترك مع الله في فعلك أنت الذي تقصد به الله جل وعلا، لا يشترك مع الله أحد. وهذا هو توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعالك أنت. وأما توحيد الله تعالى بأفعاله هو فهذا توحيد الربوبية، فتوحد الله بأفعاله بأنه لم يشترك مع الله في فعله لخلقه أي كائن، وإنما الله تعالى هو المتفرد بذلك، وهذا يسمى توحيد الربوبية. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فقوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني اقصدوا بأعمالكم أنتم ربكم جل وعلا، فلا تعبدوا معه غيره، فوحدوه بأفعالكم. ربكم الذي هذه صفاته، خلقكم أنتم وخلق آباءكم وأجدادكم، وأيضا جعل الأرض لكم فراش، وجعل السماء لكم بناء، وأيضا أنزل من السماء أمطارا، وأيضا أخرج بهذه الأمطار النباتات لتكون رزقا لكم من الله. هذه كلها هي أفعال الله، ولم يشترك مع الله فيها أحد. ما المطلوب منكم؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا مع الله أحدا يساويه في فعلكم وأنتم تعرفون أن الله هو الذي تفرد بمنحكم هذه المنح، خلقكم أنتم وخلق أهلكم السابقين لكم وتناسلتم أنتم منهم، وأيضا هو الذي جعل الأرض لكم مستقرا تفترشونها وتسعون في أنهارها وأوديتها وبحارها وجبالها وسهولها، وأظلكم بالسماء وأنزل لكم المياه العذبة التي ينبت بها الثمر بأمر الله، الذي تأكلون منه أنتم ومواشيكم التي تأكلونها وتستفيدون منها. فكانت توفرت عندكم الأرزاق وشعرتم بالرغد في العيش من دون حول منكم ولا قوة، إنما هو فضل الله. إذا عرفتم هذا لا تجعلوا لله أندادا، لأن غير الله لم يشارك الله في هذه العطايا، فلم يشترك غير الله مع الله في خلقكم ولا خلق أجدادكم، ولا جعل الأرض لكم فراش، ولا جعل السماء لكم غطاء، ولا إنزال المياه والأمطار، ولا إنبات الثمار والأشجار. فما حصل لكم إنما هو هبة من الله لكم، إذن هو الذي يعبد، فلا يصلح أن تجعلوا معه معبودا وهو لا يستحق. لماذا يكون شريك لله وهو لم يعمل الذي عمله الله؟ الله تعالى هو صاحب النعم، وغيره ليس له نعمة وليس له فضل ولا منة، فلا يصلح أن يعبد. فالمعبود هو الله وحده جل جلاله، ولا يصلح أن يعبد غيره معه، لعدم توفر أهلية أن يكون معبودا. فالمتأهل للعبادة هو الله، لأنه هو الذي خلق وهو الذي رزق، فحينئذ نحن نتجه بعبادتنا له وحده، هو الذي أعطانا ما نريد فنتجه إليه بما يطلب منا. فصلاتنا لله، زكاتنا لله، صيامنا لله، حجنا لله، دعاؤنا إلى الله، خوفنا من الله، رجاؤنا إلى الله، توكلنا على الله. لا إله إلا هو. فلا نذهب إلى من لم يخلق ولم يرزق ولا يأتينا بمطر ولا يصرف عنا شر، إنما نتجه للذي بيده ملكوت كل شيء. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وعلى هذا فلا يصلح أن يتخذ معبود غير الله كمن يتخذ سيدا أو وليا، صاحب ضريح يذهب إليه في الملمات ويعتقد أن عنده تفريج الكروبات، وإنما يكون التوجه إلى الذي يقدر على هذه الأشياء. يقول المؤلف رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى وحده. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالمساجد تكون لعبادة الله، فلا يدعى مع الله أحد مهما علت منزلته وارتفعت مكانته، إلا أنه لا يصل إلى درجة الله، فإنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت. فمن صرف من العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك وكافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الإنسان الذي يدعو مع الله آخر فإنه يجعله إله، وهذا الاختيار منه ليس عنده فيه دليل، ولا يمكن أن يجد دليلا يثبت به استحقاق هذا الغير لأن يدعى مع الله، والله تعالى سيحاسبه على ذلك وهو من الكافرين. والدليل والدعاء هو العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله تعالى أمرنا بأن ندعوه، والله تعالى يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه. فقال لنا: ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الإنسان إذا طلبت منه حاجة واكثرت الإلحاح عليه يمل ويغضب عليك، والله تعالى يقول: أكثر من الدعاء وستجد الإجابة. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون: لا نحمل هم الإجابة، وإنما نحمل هم الدعاء، أي أنهم يقصرون في الدعاء، وإلا فيعلمون أن الله تعالى كريم جواد، رحيم غفور ودود، لا تنقضي خزائنه، ولكن هم الذين يقصرون. فينبغي للإنسان أن ينتبه لنفسه ويجتهد في دعائه وحسن مناجاته لله رب العالمين. وبين الله تعالى أن الذين يستكبرون عن عبادة الله سيدخلون جهنم، وهذا مع الأسف الشديد يقع في كثير من الأحيان من بعض الناس ممن يدعون الإسلام، يتكبر عن أن يخضع لله أو أن يسارع إلى فعل أمر يثيب الله تعالى عليه، كما أن الخوف يجب أن يكون من الله دائما. وقد قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فخافوا من الله ولا تخافوا من الشياطين. الوسيلة التي يستعملها المشعوذون والسحرة والدجالون والمخرفون هي التخويف، يخوفون الناس. الله تعالى يقول: لا تخافوهم، هؤلاء مخلوقون وعمرهم بيد الله، ولن يستطيعوا أن يصلوا إليكم بأذى إلا إذا أراد الله ذلك، فالجأوا إلى الله واتركوهم وانظروا ماذا يريد الله منكم وسارعوا إليه فيحميكم، ولا تغتروا بفعل هؤلاء ووساوسهم. كما أن الرجاء وهو الطلب والرغبة في ما يرغب فيه الإنسان إنما يكون متجها لله. وقد قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا أردت شيئا فارجو ربك ولا ترجو غيره، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، فاطلب حاجتك منه وتقرب إليه وستجد ما تريد. اعمل عملا صالحا ليس فيه خلل ولا نقص ولا زيادة، ليس فيه بدعة وليس فيه نقص، وهذا هو العمل الصالح الذي يكون على وفق ما كان يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم من دون زيادة ومن دون نقصان. فالزيادة بدعة والنقصان خلل، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يمت إلا وقد أكمل الله تعالى له الدين وأتم عليه النعمة ورضي له الإسلام. فالدين كامل لا يحتاج إلى زيادة، فمن أحدث في الدين أمرا جديدا فهو مبتدع وضال، ويدعو إلى أمر ليس من الإسلام. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني أن يكون العمل خالصا لله، ليس فيه رياء ولا نفاق ولا شرك، وإنما يعمله الإنسان خالصا لوجه الله تعالى. نقف عند هذا ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا في شهر المغفرة، وأن يرحمنا في شهر المرحمة، وأن يعتق رقابنا ووالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن لا يسلط علينا عدوا ولا حاسدا. نسأل الله تعالى أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يوفقهم لهداه، وأن يعينهم على كل خير وبر وتقى. ونسأل الله تعالى أن يذل الشرك والمشركين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يحمي حوزة الدين، وأن يصرف عنا وعن المسلمين كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.